اجتنابا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، ليلة القدر أفضل ليالي العمر، لقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، والألف شهر تساوي ما فوق الثمانين عاما، وهو عمر مديد، أي هي خير من ألف شهر، أو هي خير من ثمانين عاما نعبد الله فيها من دون علم ولا هدى، أو نعمل فيها من دون انضباط ولا إخلاص. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها الإخوة الكرام، يستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وروى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وروى أحمد وابن ماجه والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة الكرام، تنطلق الخواطر الإيمانية حول ليلة القدر من قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. في هذه الآية ملمح رائع: وما قدر الله حق قدره. كيف نقدر الله حق قدره؟ يشير الله إلى الطريق: والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يشير إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. وتنطلق الخواطر الإيمانية حول ليلة القدر من الآيات الأولى التي نزلت أول ما نزلت من القرآن الكريم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الإخوة، إذن ينبغي أن نقدر الله حق قدره في ليلة القدر، وذلك عن طريق العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وقد عبر الله عن العلم بكلمة اقرأ، والقاعدة اللغوية أن الفعل إذا حذف مفعوله أطلق. اقرأ، اقرأ في كتاب الله، أو في بيان المعصوم، أو في كتاب الكون، فالكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي في سنته القولية والعملية والإقرارية والوصية. اقرأ أول آية نزلت من القرآن الكريم، ولكن أي تعلم، أي أطلب العلم، ولكن الأصل في هذه القراءة أن تكون قراءة إيمانية، أي تنتهي بك إلى الإيمان بالله. اقرأ باسم ربك، تنتهي بك إلى الإيمان بالله موجوداً وواحداً وكاملاً. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه القراءة مقدور عليها بدليل أنها تنطلق من أقرب شيء إلى الإنسان، من نفسه التي بين جنبيه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان وأنت إنسان، خلق الإنسان من علق. الأصل الأول أن تكون هذه القراءة إيمانية، أي تنتهي بك إلى الإيمان، أو أن تنتهي بك إلى الإيمان بالله. أيها الإخوة، هناك أصل آخر لهذه القراءة قد نسميه أصلاً أخلاقياً. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، وخلقك ليسعدك في الدنيا والآخرة، إنه رب أكرم. اقرأ وربك الأكرم، أي ينبغي أن تنتهي قراءتك إلى شكر الله عز وجل. لقد سخر الله هذا الكون لهذا الإنسان المخلوق المكرم تسخير تعريف وتكريم. أما تسخير التعريف فكل ما في السماوات والأرض ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ويشف عن أسمائه الحسنى وعن صفاته الفضلى، وهو مجال رحب للتفكر. وبين في الآية: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أن تقدير الله حق قدره طريقه التفكر في ملكوت السماوات والأرض. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الكون بسماواته وأرضه، بمجراته ونجومه، بكل ما فيه مسخر للإنسان، وهذا الكون هو المجال الكبير للتفكر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما تسخير التكريم فقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واجب الإنسان تجاه تسخير التعريف أن يؤمن، وواجب الإنسان تجاه تسخير التكريم أن يشكر. فالإنسان إذا آمن وشكر فقد حقق الغاية من وجوده، لهذا يتوقف التأديب والمعالجة. يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واجب التعريف أن تؤمن، وواجب التكريم أن تشكر. فإذا آمنت بالله وشكرته على نعمه التي لا تنتهي، ومن أبرزها أنه أوجدك، ومن أبرزها أنه أمدك بما تحتاج، ومن أبرزها أنه هداك إليه، ومن أبرزها أنه أعد لك جنة عرضها السماوات والأرض. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إشارة رائعة إلى نعمة انفرد بها الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بالبيان تعبر عن مكنون نفسك، بالبيان تعبر عن أفكارك، بالبيان تطلع على أفكار الآخرين، بالبيان تطلع على مشاعر الآخرين. من تعريفات اللغة أنها أداة اتصال بين أفراد النوع. من تعريفات اللغة أنها أداة يعبر بها عن الفكر وعن العاطفة. من تعريفات اللغة مقاطع صوتية يعبر بها الإنسان عن ذاته. فالله عز وجل كرم الإنسان وعلمه البيان، ولكن هذا البيان على أنواع. من أبرز أنواعه أنه بيان شفهي، هذا يحتاج إلى اتصال، يجب أن تكون أمامه ويتكلم هو وتسمع أنت، يجب أن يكون أمامك يتكلم وتسمع. هذا البيان الشفهي أداة اتصال بين أفراد النوع. ولكن أيها الإخوة، حينما ينعدم الاتصال فكيف تنتقل الأفكار والمشاعر؟ يمكن أن تنتقل عن طريق الكتابة، علم بالقلم. فعن طريق الكتابة يمكن أن تتواصل الأجيال من دون أن تلتقي، ويمكن أن تتواصل الأمم من دون أن تتعاصر، ويمكن أن تكون هذه الحقائق في جعبة البشرية جمعاء عن طريق القلم. فبالتعبير الشفهي نتواصل، ولكن مع اللقاء، ومن دون تعبير شفهي تصل هذه المعارف وهذه الحقائق من جيل إلى جيل، من أمة إلى أمة، بل إنها تختزن في جعبة البشرية جمعاء. هذا الأصل الثاني. الأصل الأول أن نقرأ ما في الكون أو ما في خلق الإنسان قراءة إيمانية، أي تنتهي بنا إلى الإيمان. والقراءة الثانية قراءة عرفان، قراءة أخلاقية تنتهي بنا إلى الشكر، لأنك بمجموعك من نعم الله عز وجل. أما القراءة الثالثة فهي قراءة الوحي والتلقي، فمعرفة حقيقة الذات الإلهية وكمالها المطلق، ومعرفة الماضي السحيق والمستقبل البعيد، ومعرفة حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الدار الآخرة، ومعرفة هوية الإنسان ونشوءه وحقيقته وحقيقة المنهج التفصيلي ودقائقه ومفردات التكاليف، هذا كله يؤخذ من الوحي، وهذا مما يستنبط من قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان بعقله قد يهتدي إلى ربه من خلال الكون، والإنسان بعقله قد يهتدي إلى أن هذا القرآن كلام الله من خلال الإعجاز، والإنسان بعقله قد يهتدي إلى أن هذا الإنسان الذي جاء بالقرآن هو رسول الله، وهنا يتوقف دور العقل ويأتي دور الوحي والتلقي. أن تعرف الماضي السحيق وكيف نشأ الإنسان والمستقبل البعيد وماذا ينتظر الإنسان وماذا هو عليه بعد الموت، أن تعرف ذات الله عز وجل طرفاً من ذات الله أن تعرف أسماءه الحسنى، إن الله غفور رحيم عزيز ذو انتقام، أن تعرف أسماء الله الحسنى، أن تعرف حقيقة الدنيا، حقيقة الكون، حقيقة الإنسان، هذه أشياء لا يمكن أن تعرفها بعقلك. الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي أنزل من السماء ماء. أيها الإخوة الكرام، القراءة الثالثة قراءة الوحي والتلقي. ينبغي أن تقرأ ما في الكون وما في القرآن، قراءة إيمان وقراءة عرفان وقراءة تلق. فالقراءات الثلاث قراءة إيمانية وقراءة أخلاقية وقراءة الوحي والتلقي. أما إذا قرأ الإنسان ما في الكون قراءة نفعية فقط ليس غير، وابتعد عن هذه القراءات الثلاث، كان الطغيان وكان العدوان. لذلك قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. يطغى بالعلم، يطلب العلم للنفع فقط، لكسب المال، لتجميع الثروات، يطلب العلم لصنع أسلحة دمار شامل، يطلب العلم ليتفوق عسكريا فيقهر الشعوب، هذا علم أيضا، ولكنه علم بعيد عن قراءة الإيمان وقراءة العرفان وقراءة الوحي والتلقي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حينما يبني هذا الإنسان القوي الذي كان العلم سبب قوته، مجده على أنقاض الآخرين، يبني غناه على فقرهم، يبني قوته على ضعفهم، يبني أمنه على خوفهم، يبني عزه على ذلهم، يبني حياته على موتهم، فقد طغى بالعلم واستخدم العلم لغير ما أريد له. فقد طغى بالعلم وطغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى ونسي الجبار الأعلى. أيها الإخوة، لقد ضرب الله مثلاً في القرآن الكريم بهؤلاء الذين تعلموا فكانوا أقوياء بعلمهم، لكنهم بغوا وطغوا ونسوا الجبار الأعلى. إنهم قوم عاد، إنه نموذج متكرر لهذا الإنسان الذي قرأ قراءة نفعية فطغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى ونسي الجبار الأعلى. فعاد تفوقت بالعلم في شتى الميادين. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تفوق في شتى الميادين. وعاد تفوقت بالبناء والعمران والحصون والمنشآت. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وعاد تفوقت بالقوة العسكرية عن طريق العلم. قال تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وعاد تفوقت بالناحية العلمية، فقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لم يكن فوق عاد إلا الله، بدليل أن الله ما أهلك قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا عادا لما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وعاد بسبب العلم وبسبب تفوقها وبعدها عن الله عز وجل وبسبب قراءتها ما في الكون قراءة نفعية بعيدة عن القراءة الإيمانية وعن قراءة الشكر وعن قراءة التلقي تكبرت بغير الحق واستعلت، لا في بلدها فحسب بل في كل الأرض. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، نحن نعطي الأوامر والإملاءات ولا نحاور أحدا، نأتي إلى بلد نعطي التعليمات فإن لم تنفذ يقصف. أيها الإخوة الكرام، فماذا كانت محصلة هذا التفوق المادي؟ إنهم طغوا في البلاد، والطغيان مجاوزة الحد بالعدوان، ولم يقل طغوا في بلدهم، طغوا في البلاد كلها ليصف طغيانهم بالشمول وأنهم أكثروا فيها الفساد، ولم يقل فسدوا بل قال أكثروا فيها الفساد لأن فسادهم عم الأرض عن طريق أفلامهم. والحديث عن عاد في القرآن الكريم لا يتوجه إلى عاد وحدها، بل يتجه إلى كل أمة سلكت مسلك عاد، فقوم عاد نموذج متكرر بدليل أن الله عز وجل يقول وأنه أهلك عادا الأولى، معنى ذلك انتظروا عادا ثانية كالأولى تماما ولكن بشكل آخر. لقد كان تأديبهم بالأعاصير التي تدمر كل شيء أتت عليه، لقد أهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تأديبهم بهذه العاصير التي تزيد سرعتها عن 800 كيلومتر في الساعة تدمر كل شيء، فماذا كانت النتيجة؟ قال: صب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، أي بالمرصاد لكل من يكون على شاكلة عاد، بالمرصاد لكل من يكون على شاكلة عاد. أيها الإخوة، ليلة القدر تعني أن نعرف الله عز وجل وأن نقدره حق قدره عن طريق العلم به من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، أي من خلال خلقه وفعله وكلامه. العلم كما يرى بعض العلماء علم بالله وعلم بأمره وعلم بخلقه، أو علم بالحقيقة وعلم بالشريعة وعلم بالخليقة. العلم بالله أصل الدين، والعلم بأمره أصل العبادة، والعلم بخلقه أصل صلاح الدنيا. لقد دعا الإسلام إلى العلم بالله من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض. ففي صحيح ابن حبان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي وقال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، أي يعلمه، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى في هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وتلا الآية. أيها الإخوة الكرام، طريق تقدير الله عز وجل التفكر في خلق السماوات والأرض. إذا علمنا أيها الإخوة أن حجم الأرض يساوي 1,000,000 كيلومتر مربع، وأن الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وأن المسافة بينهما 156 مليون كيلومتر، وأن نجماً من النجوم في برج العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، وأن نجما اسمه منكب الجوزاء يزيد حجمه عن حجم الشمس 100 مليون مرة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إنما بينهما من مسافات تقدر بالسنين الضوئية، فالضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، إذن هو يقطع في السنة 10,000 مليار من الكيلومترات. فإذا علمنا أن القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة، وأن الشمس تبعد عنا 8 دقائق، وأن المجموعة الشمسية لا يزيد قطرها عن 13 ساعة ضوئية، وأن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، ولكي نعلم ما تعني السنوات الضوئية 4، إذا أردنا أن نصل إلى هذا الكوكب الملتهب، النجم الملتهب الذي هو أقرب نجم على الإطلاق إلى الأرض، وركبنا مركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام، 4 سنوات ضوئية. 4,000 سنة ضوئية متى نصل إليها؟ 2,000,000 سنة ضوئية بعد المرأة المسلسلة. أما هذا النجم أو هذه المجرة التي اكتشفت حديثا والتي تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها الإخوة الكرام، شيء ينبغي أن نقف عنده قليلا. أحدهم كتب فقال انظر إلى الشمس، من رفعها نارا ومن نصبها منارا ومن ضربها دينارا ومن علقها في الجو ساعة يدب عقرباها إلى قيام الساعة، من الذي أتاها معراجها وهداها أدراجها وأحلها أبراجها ونقل في سماء الدنيا سراجها، الزمان هي سبب حصوله ومنشعب فروعه وأصوله وكتابه وفصوله، لولاها ما اتسقت أيامه ولا انتظمت شهوره وأعوامه ولا اختلف نوره وظلامه، ذهب الأصيل من مناجمها والشفق يسيل من محاجمها، تحطمت القرون على قرنها ولم يمح التقادم لمحة حسنها. لقد صدق الله العظيم إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق. انظر إلى القلب في فعله وأثره وغرضه ووطره وقدره وقدره وحيطانه وجدره ومنافذه وحجره وأبوابه وستره وكهوفه وحفره وجدوله وغديره وصفائه وكدره ودأبه وسهره وصبره وحذره وعظيم خطره، لا يغفل ولا يغفو ولا ينسى ولا يسهو، ولا يعثر ولا يكبو، ولا يخمد ولا يخبو، ولا يمل ولا يشكو، وهو دائب صبور بأمر الذي أحسن خلقه وأعد له عدته وأوقد فيه جذوته وقدر له أجله ومدته، يعمل من دون راحة ولا مراجعة ولا توجيه. لقد صدق الله العظيم إذ يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الإخوة، لننظر مع سيدنا علي كرم الله وجهه، يقول انظر إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوسقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا الوابد والحجر الجامد، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجو من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها، لرأيت من خلقها عجبا وللقيت من وصفها تعبا، فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أيها الإخوة الكرام، لئلا ندخل في متاهات تفسير هذه السورة، أنا قلت إنها خواطر إيمانية حول ليلة القدر وحول سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يقول الله جل جلاله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله عز وجل حينما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من أموالهم من تعني التبعيض، لا تعني أن تأخذ كل أموالهم، فليس في الإسلام ما يسمى بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة. خذ من أموالهم وخذ جزءا يسيرا جدا، وإياك وكرائم أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم، تطهرهم، تطهر الغني من الشح. والشح والله أيها الإخوة، إذا كان في أمراض النفس أمراضا عضالة كما في أمراض الجسد، كيف أن في الجسد حمى يعافى منها الإنسان، وفي أمراض خبيثة، وفي أمراض وبيلة تنتهي بالموت. إذا كان في النفس أمراض عضالة قاتلة إنها الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك الزكاة تطهر مال الغني من تعلق حق الغير به، والحجر المغصوب في دار رهن بخرابها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر نفس الغني من الشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم. نفس الغني